يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إن شاء الله جل وعلا ما ذكره الناظم صاحب المنظومة الزنزمية رحمه الله تعالى، وقد بلغنا عند قوله رحمه الله في النوع الخامس ما خص به من السنة. قال: وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها. حديث ما أبين في أولاها خص، وأيضا خص ما تلاها، لقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. فهذا النوع الخامس ما خص به من السنة قصد به أو قصد به الناظم عمومات السنة التي خصصها القرآن الكريم، وهذا النوع عكس النوع الرابع الذي سبق ذكره. والناظم قرر قلة هذا النوع من المخصصات، وهي تخصيص القرآن لعمومات السنة، وقد صرح بهذا الأصل بلفظ وعزة أولا، والاستثناء الدال على الحصر في قوله لم يوجد سوى، ضف إلى ذلك وهي الثالثة حصره للأحاديث التي خصصت وهي أربعة، قال سوى أربعة، ثم ذكر هذه الأمثلة وعددها أربعة. قال أولا، قال كآية الأصواف، ويقصد قول الله جل وعلا في سورة النحل: ومن أصوافها، فقد خصت قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي ميت. فحديث ما أبين في أولاها خصة، أي أن هذا الحديث ما أبين من حي ميت هذا خص بقوله جل وعلا: ومن أصوافها. فالحديث دل على أن كل من فصل من حي فحكمه حكم الميت، فالآية خصصت هذا الكل فقالت: ومن أصوافها. الثاني قال: أو كالجزية، يقصد قول الله جل وعلا في سورة التوبة: حتى يعطوا الجزية، فخصت قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، لهذا قال: وأيضا خص ما تلاها، بقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. فقال وبعدها: والصلوات حافظوا، يقصد قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات. فهذه خصت قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فذكر الأوقات في الحديث فيما رواه مسلم. لهذا قال: وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة. والثالثة قال: والعاملين ضمها إليها، ويقصد قول الله جل وعلا: والعاملين عليها. فهذه خصت قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل الصدقة لغني، لهذا قال: والزكاة للغني. فهذه هي الثالثة أو الرابعة بالأحرى التي ذكرها رحمه الله. فالأولى في قوله جل وعلا: ومن أصوافها، والثانية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والثالثة: حافظوا على الصلوات، والرابعة في قوله جل وعلا: والعاملين عليها. فهذه الآيات قد خصت ما سبق ذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن الناظم قد تصرف في هذا الموطن، تصرف في الأصل تقديما وتأخيرا، فالأول جعله الثاني، والرابع جعله الثالث، وهذا الذي نص بخلاف ما نص عليه السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه علم التفسير من النقاية. ثم انتقل بعدها، أو بالأحرى بعده، أي النوع الخامس، انتقل للكلام عن النوع السادس وهو المجمل، فذكر فيه بيتا واحدا قال: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. فمما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه، وبينه كلام آخر سواء كان هذا الكلام متصل أو منفصل عنه، لم يكن في هذا أي القول بذاك البيان وبذاك التفصيل لم يكن هذا من قبيل الخروج عن كلام الله جل وعلا ولا عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عيب في ذلك ولا نقص. وقد عقد الناظم رحمه الله للمجمل في القرآن هذا البيت، وفيه من الفوائد، أي أن هذا البيت فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى تعريفه المجمل، فقال ما لم يكن بواضح الدلالة، فالمجمل لفظ لم يكن بواضح الدلالة، أو المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر إلى البيان إلى غيره. وقيل فيه أيضا ما له دلالة على معنيين فأكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب، الفائدة الثانية تمثيله للمجمل، قال كالقرآن. وهذا التمثيل فيه إشارة إلى سبب داخلي للإجمال وهو الاشتراك، لأن المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين لاشتراكه في بين المعاني، ومعنى الكثرة ما يقابل القلة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرب والشفق، فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحد، كما ذكر ذلك الجرجاني. وقد أخذها الناظم من إتمام الدراية، فتمثيل إذ لم تذكر في الأصل، أي أن الأصل لم يرد فيه التمثيل، وإنما هذا المثال أخذه الناظم رحمه الله من إتمام الدراية لجلال الدين السيوطي. وأما القرء فقد ورد مجملا في قوله جل وعلا في سورة البقرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ها إلى الآية. فالمقصود بقول الناظم رحمه الله القرء ما ورد في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقال صاحب لسان العرب، قال أبو عبيدة، القرء يصلح للحيض والطهر، هذا الذي ذكره صاحب اللسان. وقال ابن العربي، كلمة القرء كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالا واحدا. إذن فالقرء على معنيين، المعنى الأول الطهر والثاني الحيض، ولا مزية لأحدهما على الآخر. الفائدة الثالثة بيان السنة لمجمل القرآن، قال إذ بيانه بالسنة. وقد استفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو قول سائر أئمة الدين، أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. وهذا البيان حاصل للفظ القرء الذي مثل به حيضا أو طهرا. فالقول الأول المراد بالقرء الحيض، أخرج النسائي وأبو داود والدارقطني أن فاطمة ابنة أبي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، دع الصلاة أيام أقرائك، أي أن المطلقة تعتد ثلاث حيضات. وهذا مروي عن جمع من الصحابة والتابعين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الصحابة كأبي موسى الأشعري وابن عباس وغيرهم من أئمة التابعين كسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير، وغيرهم من الأئمة كأبي حنيفة وهو مذهب الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. الثاني المراد بالقرء الطهر، عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، وهذا رواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث، أي أنها تعتد 3 أطهار، وهذا قال به زيد بن ثابت رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، وهو قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من الأئمة والعلماء، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو مذهب الإمام الشافعي كذلك. فهذا مما يقال في هذه المسألة أو في هذا المثال الذي مثل له الناظم رحمه الله حيث مثل بلفظة القرء. وسبق الكلام في بيان القرء في باب المشترك اللفظي فليرجع إليه. طيب، فالنوع السابع المؤول قال: عن ظاهر ما بالدليل نزله كاليد لله والذي ولى. فهذا ذكر الناظم في هذا البيت النوع السابع مما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو المؤول. واقتصر رحمه الله تعالى على مسألتين: بيان حده، أي بيانه لحد المؤول، وذكره لمثال واحد لم يكن موجودا في الأصل بل أخذه من إتمام الدراية. نبدأ بالمسألة الأولى وهي حد المؤول. قال: عن ظاهر ما بالدليل نزل. فنزل معناه ترك، فكان حد المؤول عنده ما ترك ظاهره بسبب الدليل. والناظم عرف المؤول الناظم رحمه الله عرف المؤول ولم يعرف التأويل، لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فتعين التفريق بينهما. ينبغي أن نفرق بين المؤول والتأويل. وظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني اللائقة بالله جل وعلا، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، كما أن تركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: القرآن عربي كما وصف، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام، أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه على ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني. ثم ذكر كلاما نفيسا فيه معنى جليل ينبغي أن يرجع إليه طالب العلم. قال الناظم رحمه الله: عن ظاهر ما بالدليل. قوله بالدليل هذا نص منه على الشرط الأصلي لحمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. وقد ذكر العلماء شروطا لصحة التأويل وقبول المؤول، وهي: أولا، قالوا: بشرط قبول اللفظ للتأويل واحتماله المعنى الذي صرف إليه لغة أو عرفا أو شرعا، لغة أو عرفا أو شرطا. قال الشوكاني: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح. الشرط الثاني: أن يدل تركيب الكلام والسياق على ذلك التأويل ويحتمله كما قال العلامة ابن القيم: فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. لهذا قال: كثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه، قال: وأنت إذا تأملت تأويلاتهم رأيت كثيرا منهم لا يحتمله اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطب، وإذا احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله. هذا كلام الإمام. الشرط الثالث: أن يقوم الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القرينة على أن المراد بذلك اللفظ والمعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمله كثيرا فيه، إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه. وهذا الذي نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. رابعا: سلامة دليل التأويل من المعارض المقاوم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فقال شيخ الإسلام: إنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. فإذا تحققت هذه الضوابط وهذه الشروط ساغ التأويل، وصار المنهج التأويلي محمودا، وعد منهجا شرعيا سليما. أما إذا فقد أحد هذه الشروط والضوابط أو جلها، وهو الحال الغالب عند المؤولة، فإن هذا من قبيل التأويل الفاسد والمنهج التأويلي المردود. ومن المهم أيضا أن يعلم أن الخلاف ليس قاصرا على توفر الشروط من عدمها، وإنما في التعامل ومدى اعتبار هذه الشروط. المسألة الثانية: تمثيله للفظ مؤول، وقال: كاليد لله. ومثل المؤول بلفظة اليد من قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كما في الذاريات. وهذا الذي استدل به فيه تفصيل. أولا: تم تأويله لي بأيد في قوله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بالقوة، لأن ظاهرها اليد الجارحة التي وجب تنزيه الله تعالى عنها، وهذا الذي ذكره السيوطي في إتمام الدراية، ظاهره كما قال جمع يد الجارحة، فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره. فهذا ليس تأويل، هذا الذي استدل به رحمه الله تبارك وتعالى ليس بتأويل، وذلك لأن لفظ اليد هنا كلمة مفردة وليست جمعا لليد، ومثلها قوله جل وعلا: اصبر على ما يقولوا واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وتأويلها في اللغة القوة، فلا محل للتأويل في هذه الآية. اثنين: الآية ليست من آيات الصفات الخبرية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآية ليست من آيات الصفات الخبرية، وفيها إثبات صفة القدرة لله تعالى. وأهل السنة والجماعة أثبتوا صفة اليد لله جل وعلا، وهي من قبيل الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية التي لا تنفك عن الله جل وعلا، فيجب إثباتها حقيقة لله على ما يليق بجلاله وعظمته بغير هذه الآية، أي بغير قوله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن أدلة إثبات صفة اليد قوله جل وعلا كما في سورة ياسين: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكما في قوله جل وعلا في سورة صاد: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وكما في قوله جل وعلا في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفة بلا كيفية. ويقصد وقال السفاريني رحمه الله اعلم أن مذهب السلف الصالح أن المراد إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يدين تزيدان عن النعمة والقدرة، في قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وقال ابن عبد البر رحمه الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. قال ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود الحق، فبما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. ثانيا، كلامه موهم للقول بوجوب صرف آيات الصفات عن ظاهرها للدلالة على التشبيه، وهذا مذهب المؤولة من الأشاعرة والماتريدية، بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة على مذهب الصحابة، كما قال شيخ الإسلام لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوص الوحي على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته، ولا فيما أخبر عما بعد الموت. وقال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قال والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. فثالثا، على طالب العلم أن يتحرى الحق والصواب في موضوع المؤول، لأن الأقلام تحركها العقائد، وهذا النوع زلت فيه أقدام كثير من الخلق، لذا حذر الأئمة والعلماء من المنهج التأويلي الفاسد. قال شيخ الإسلام وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث أو تأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله. قال ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. فهذا كلام ينبغي أن يعقله الناظر في موضوع المؤول. ثم قال النوع الثامن المفهوم. قال موافق منطوقه كأف، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد. قال والشرط إن يكن أولاة حمل، وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. فهذا النوع الثامن وهو المفهوم، اختلف العلماء في تقسيم دلالات الألفاظ على المعنى، فذهب الأحناف إلى أنها عبارة وإشارة ودلالة نص واقتضاء، أما جمهور العلماء الأصول من المتكلمين فقسموه إلى منطوق ومفهوم، وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة ومخالفة. والناظم رحمه الله تطرق في هذا النوع الثامن للكلام عن المفهوم، واقتصر على تسمية نوعه والتمثيل له ما فقط، وبين مقصوده من هذه أو بيان مقصوده بهذه الأبيات كما يلي: أولا بدأ بالكلام عن مفهوم المخالفة، بدأ بالكلام عن مفهوم الموافقة، قال موافق المفهوم، قال موافق منطوقه، ومثل له بمثال واحد فقط، قال كأف، فعرف مفهوم الموافقة بأنه ما وافق حكمه المنطوق، قال كمفهوم أف. والمثال أخذه الناظم من إتمام الدراية، إذ لم يمثل السيوطي للنوعين في علم التفسير من النقاية، كما قال المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. ثانيا أتبعه بالكلام عن قسمه الثاني وهو مفهوم المخالفة، قال ومنه ذو تخالف، قال ومنه ذو تخالف، ثم ذكر أربعة أنواع له، ثم ذكر أنواع مفهوم المخالفة بعد ذكره لمفهوم المخالفة بعد مفهوم الموافقة. ومما عرف به العلماء مفهوم المخالفة ما ذكره ابن الحاجب المالكي رحمه الله، قال أن يكون المسكوت عنه مخالفا، وقال القرافي إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ثم مثل الناظم لكل واحد منها بمثال كما يلي، قال النوع الأول كما قال رحمه الله ونبأ الفاسق للوصف ورد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، أي مفهوم المخالفة في الصفة، وهو النوع الأول، وهو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة. مثاله قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هو المقصود، ونبأ الفاسق للوصف ورد، فلا يقبل خبر الفاسق إلا بعد التبين، فإذا لم توجد هذه الصفة وهي الفسق فالحكم سيكون عكس حكم المنطوق به، فإذا كان المخبر عدلا فخبره مقبول بلا تبين، هذا الذي قصده. النوع الثاني قال والشرط إن كن أولات حمل، والشرط إن كن أولات حمل، أي مفهوم المخالفة في الشرط، والمقصود به دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط. ومثاله قوله جل وعلا كما في صورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن، فدلت الآية بمفهومها على عدم وجوب النفقة لغير الحامل لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم وهو وإن كن أولات حمل، وقيد وصف المطلقة بالبائنة للإجماع على أن للمطلقة الرجعية النفقة في العدة حاملا كانت أم لا. النوع الثالث قال وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، وهذا هو مفهوم المخالفة بالغاية، وهو مد الحكم بأداة الغاية، ومثاله قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى كما في سورة البقرة. فدل هذا النص بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في الليل للذي يقصد صيام النهار الذي يليه الفجر الذي هو غاية الحل المدلول عليه بحتى، ويدل بمفهوم المخالفة أن تأملوا على أن ما كان مباحا في الليل قد صار ممنوعا بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر. النوع الرابع قال وكالثمانين لعد أجره، وهذا هو مفهوم المخالفة في العدد، وهو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص، دلالة النص على ثبوت الحكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيد. ومنه قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، كما في سورة النور. دل بمنطوقه على أن حد القاذف 80 جلدة، ويدل بمفهوم المخالفة على أن الزيادة عن 80 غير واجبة، والنقصان كذلك لا ينبغي. ومما ينبه عليه، أولا قد كان للعلماء في الاستدلال بمفهوم المخالفة وموقفهم في حجته مسلكان، وهما: المسلك الأول وهو مسلك جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة الذين يعتبرونه حجة في الجملة وطريقا من طرق الدلالة على الحكم في نصوص الشرع. والمسلك الثاني وهو مسلك الحنفية، ومن رأى مذهبهم من العلماء الذين يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة وأنه ليس طريقا من طرق الدلالة على الحكم في نصوص الشرع. وقد كان لاختلافهم في مفهوم المخالفة أثر بين في آيات الأحكام ذات الصلة بهذا أو ذات الصلة بالمفهوم عموما. طيب، ثانيا اختلف الأصوليون في عدهم لأنواع مفهوم المخالفة تبعا لاختلافهم في القيود المعتبرة في تشريعه. فالآمدي مثلا والقرافي والزركشي يوصلونها إلى 10، وأما الغزالي فيجعلها 8، وأما ابن الحاجب والبيضاوي فيقولون أنها 4 وهو قول ابن السبكي. هذا فيما تعلق بالنوع الثامن وهو المؤول. ثم انتقل إلى النوع التاسع والعاشر، النوع التاسع والعاشر، وقد تكلم فيهما عن المطلق والمقيد، عن المطلق والمقيد. قال النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، قال: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. تطرق الناظم إلى النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وذلك في العقد الخامس، لأن الناظر في نصوص الأحكام من الكتاب والسنة يرى أن بعضها قد جاء مطلقا وأن بعضها جاء مقيدا، وقد يكون هناك لقاء بين النصين في السبب والحكم أو في الحكم نفسه أو في كليهما. وقد أرسى المجتهدون قواعد وضوابط توضح العلاقة بين المطلق والمقيد، كما أنهم عرفوا المطلق بقولهم: اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، والمقيد ضده، لذا قالوا: المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. وعبد العزيز الزمزمي رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة لم يعرف المطلق ولا المقيد، ولكن صرح بأهم مسألة متعلقة بهما وهي حمل المطلق على المقيد، ومثل بما يدل عليها. ومن المعلوم أنه يجب حمل النص المطلق على إطلاقه، حمل النص المطلق على إطلاقه مع العمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. وكذلك النص المقيد يجب حمله على تقييده مع العمل به على هذا الوجه، هذا هو الأصل. ولا يجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. لذا اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد، ولكن اختلفت أنظارهم في الحالات التي يصح فيها هذا الحمل. وعن هذا الاختلاف نشأ اختلاف في عدد من الأحكام الشرعية. فإذا خلا المطلق والمقيد من القرائن الموجبة للحمل وعدمه فلا يخلو الحال من 4 أقسام. وذكر الناظم من هذه الأقسام، ذكر حالين: الحال الأولى حمل المطلق على المقيد مع التمثيل، قال في البيت الأول والثاني رحمه الله، قال: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت. في هذه الحال الأولى التي ذكرها يحمل المطلق على المقيد، وقيده بما يدل على إمكانية ذلك، قال إذا أمكن. ومن صور الإمكان التي عناها ما يدل عليه المثال المذكور كالقتل والظهار الذي اتحد في الحكم واختلف في السبب، حيث جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار كما قال جل وعلا في سورة المجادلة أو المجادلة، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ومقيد بالإيمان في القتل الخطأ كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ، قال فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد في الآيتين وهو اعتاق رقبة، ولكن السبب مختلف. فالأول إرادة العودة بعد الظهار، والثاني هو القتل الخطأ. وهذه الحال اتحاد الحكم واختلاف السبب وقع فيها النزاع بين العلماء، لكن الناظم أرجح قول الجمهور وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، فقد ذهبوا إلى أنه لا يجزئ في الكفارتين إلا الرقبة المؤمنة، لأن المطلق يحمل على المقيد في مثل هذه المسألة. قال الإمام الشافعي فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها ولم تجزه فيها إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام، لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة بالدليل، والله تعالى أعلم، على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة، كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع. فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما شرط فيه، واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله تعالى على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله عز وجل ذكره أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، فمن اعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة. ها انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. والحنفية لا يقولون بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فالمطلق في مكانه العود من الظهار، والمقيد له مكانه كفارة القتل الخطأ، فلا تقيد الرقبة في الظهار بوصف الإيمان لأن اللفظ ورد مطلقا. الحال الثانية عدم حمل المطلق على المقيد مع التمثيل، وهذا ذكره في البيت الأخير من هذا النوع، قال وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. وهذه الحال الثانية غير موجودة في الأصل، لأنه اقتصر على الحال الأولى فقط. قال السيوطي المطلق والمقيد وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار، بل أخذها الناظم من إتمام الدراية بمثالها، قال وحيث لا ثم قال لا تقتفي، أي حيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد فيبقى المطلق على إطلاقه. ومن الصور التي عناها ما يدل عليه المثال المذكور وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام الذي اختلف فيه الحكم واختلف السبب، فقضاء رمضان أطلق فلم يذكر فيه تتابع ولا تفرق، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال فعدة من أيام أخر، وقد قيد صوم الكفارة بالتتابع في قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، وصوم التمتع بالتفريق فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وعليه فلا يمكن حمل قضاء رمضان عليهما، أي بشرط التتابع لتنافيهما، ولا على أحدهما لعدم المرجح، فبقي على إطلاقه كما قال تعالى فعدة من أيام أخر. فالحكم مختلف، فرمضان كله شهر، وكفارة الظهار شهران أو شهرين، وعشرة أيام لمن لم يجد نسك التمتع. وأما السبب فسبب قضاء صيام رمضان غير سبب صيام كفارة الظهار، غير سبب صيام من لم يجد نسك التمتع، فلا يحمل المطلق وهو قضاء رمضان شهرا كاملا دون تتابع على المقيد في تتابع الصيام، صيام كفارة الظهار وصيامة من لم يجد نسك التمتع. وعليه كما نص الناظم فلا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة. ثم قال النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، وسوف نتكلم عنهما إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر فإنني متعب جدا حتى أنني لم أستطع الكلام، ولكن أحببت أن لا يمر هذا اليوم دون درس، لذا فأعتذر لإخواني عن هذا التقصير في هذا الدرس بسبب الظروف الصحية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إن شاء الله جل وعلا ما ذكره الناظم صاحب المنظومة الزنزمية رحمه الله تعالى، وقد بلغنا عند قوله رحمه الله في النوع الخامس ما خص به من السنة. قال وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خصا وأيضا خص ما تلاها، لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. فهذا النوع الخامس ما خص به من السنة قصد به الناظم عمومات السنة التي خصصها القرآن الكريم، وهذا النوع عكس النوع الرابع الذي سبق ذكره. والناظم قرر قلة هذا النوع من المخصصات، وهي تخصيص القرآن لعمومات السنة، وقد صرح بهذا الأصل بلفظ وعزة أولا، والاستثناء الدال على الحصر في قوله لم يوجد سوى، ضف إلى ذلك وهي الثالثة حصره للأحاديث التي خصصت وهي أربعة، قال سوى أربعة، ثم ذكر هذه الأمثلة وعددها أربعة. قال أولا، قال كآية الأصواف، ويقصد قول الله جل وعلا في سورة النحل ومن أصوافها، فقد خصت قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي ميت، فحديث ما أبين في أولاها خصة، أي أن هذا الحديث ما أبين من حي ميت هذا خص بقوله جل وعلا ومن أصوافها، فالحديث دل على أن كل من فصل من حي فحكمه حكم الميت، فالآية خصصت هذا الكل فقالت ومن أصوافها. الثاني قال أو كالجزية، يقصد قول الله جل وعلا في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية، فخصت قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، لهذا قال وأيضا خص ما تلاها بقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. فقال وبعدها والصلوات حافظوا، يقصد قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات، فهذه خصت قوله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فذكر الأوقات في الحديث فيما رواه مسلم. لهذا قال وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة. والثالثة قال والعاملين ضمها إليها، ويقصد قول الله جل وعلا والعاملين عليها، فهذه خصت قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل الصدقة لغني، لهذا قال والزكاة للغني، فهذه هي الثالثة أو الرابعة بالأحرى التي ذكرها رحمه الله. فالأولى في قوله جل وعلا ومن أصوافها، والثانية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والثالثة حافظوا على الصلوات، والرابعة في قوله جل وعلا والعاملين عليها. فهذه الآيات قد خصت ما سبق ذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن الناظم قد تصرف في هذا الموطن، تصرف في الأصل تقديما وتأخيرا، فالأول جعله الثاني والرابع جعله الثالث، وهذا الذي نص بخلاف ما نص عليه السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه علم التفسير من النقاية. ثم انتقل بعدها أو بالأحرى بعده، أي النوع الخامس، انتقل للكلام عن النوع السادس وهو المجمل، فذكر فيه بيتا واحدا قال ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. فمما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه وبينه كلام آخر، سواء كان هذا الكلام متصل أو منفصل عنه، لم يكن في هذا أي القول بذاك البيان وبذاك التفصيل، لم يكن هذا من قبيل الخروج عن كلام الله جل وعلا ولا عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عيب في ذلك ولا نقص. وقد عقد الناظم رحمه الله للمجمل في القرآن هذا البيت، وفيه من الفوائد، أي أن هذا البيت فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى تعريفه المجمل، فقال ما لم يكن بواضح الدلالة، فالمجمل لفظ لم يكن بواضح الدلالة، أو المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر إلى البيان إلى غيره. وقيل فيه أيضا ما له دلالة على معنيين فأكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب، الفائدة الثانية تمثيله للمجمل، قال كالقرء، وهذا التمثيل فيه إشارة إلى سبب داخلي للإجمال وهو الاشتراك، لأن المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين لاشتراكه في بين المعاني، ومعنى الكثرة ما يقابل القلة، فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرب والشفق، فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحد، كما ذكر ذلك الجرجاني. وقد أخذها الناظم من إتمام الدراية، فتمثيل إذ لم تذكر في الأصل، أي أن الأصل لم يرد فيه التمثيل، وإنما هذا المثال أخذه الناظم رحمه الله من إتمام الدراية لجلال الدين السيوطي. وأما القرء فقد ورد مجملا في قوله جل وعلا في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ها إلى الآية. فالمقصود بقول الناظم رحمه الله القرء ما ورد في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقال صاحب لسان العرب، قال أبو عبيدة القرء يصلح للحيض والطهر، هذا الذي ذكره صاحب اللسان. وقال ابن العربي كلمة القرء كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالا واحدا. إذن فالقرء على معنيين، المعنى الأول الطهر والثاني الحيض، ولا مزية لأحدهما على الآخر. الفائدة الثالثة بيان السنة لمجمل القرآن، قال: إذ بيانه بالسنة. وقد استفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو قول سائر أئمة الدين، أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. وهذا البيان حاصل للفظ القرء الذي مثل به حيضا أو طهرا. فالقول الأول المراد بالقرء الحيض، أخرج النسائي وأبو داود والدارقطني أن فاطمة ابنة أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، دع الصلاة أيام أقرائك، أي أن المطلقة تعتد 3 حيضات. وهذا مروي عن جمع من الصحابة والتابعين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الصحابة كأبي موسى الأشعري وابن عباس وغيرهم من أئمة التابعين كسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم من الأئمة كأبي حنيفة وهو مذهب الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. الثاني المراد بالقرء الطهر، عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. وهذا رواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث، أي أنها تعتد 3 أطهار. وهذا قال به زيد بن ثابت رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، وهو قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من الأئمة والعلماء، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو مذهب الإمام الشافعي كذلك. فهذا مما يقال في هذه المسألة أو في هذا المثال الذي مثل له الناظم رحمه الله حيث مثل بلفظة القرء. وسبق الكلام في بيان القرء في باب المشترك اللفظي فليرجع إليه. طيب، النوع السابع المؤول، قال: عن ظاهر ما بالدليل نزله كاليد لله والذي ولى. فهذا ذكر الناظم في هذا البيت النوع السابع مما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو المؤول. واقتصر رحمه الله تعالى على مسألتين: بيان حده، أي بيانه لحد المؤول، وذكره لمثال واحد لم يكن موجودا في الأصل بل أخذه من إتمام الدراية. نبدأ بالمسألة الأولى وهي حد المؤول، قال: عن ظاهر ما بالدليل نزل. فنزل معناه ترك، فكان حد المؤول عنده ما ترك ظاهره بسبب الدليل. والناظم عرف المؤول الناظم رحمه الله عرف المؤول ولم يعرف التأويل، لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فتعين التفريق بينهما. أي ينبغي أن نفرق بين المؤول والتأويل. وظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني اللائقة بالله جل وعلا، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، كما أن تركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: القرآن عربي كما وصف، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام، أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه على ظاهره إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني. ثم ذكر كلاما نفيسا فيه معنى جليل ينبغي أن يرجع إليه طالب العلم. قال الناظم رحمه الله: عن ظاهر ما بالدليل. قوله بالدليل هذا نص منه على الشرط الأصلي لحمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. وقد ذكر العلماء شروطا لصحة التأويل وقبول المؤول، وهي: أولا، قالوا: بشرط قبول اللفظ للتأويل واحتماله المعنى الذي صرف إليه لغة أو عرفا أو شرعا، لغة أو عرفا أو شرطا. قال الشوكاني: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح. الشرط الثاني: أن يدل تركيب الكلام والسياق على ذلك التأويل ويحتمله كما قال العلامة ابن القيم: فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. لهذا قال: كثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه. قال: وأنت إذا تأملت تأويلاتهم رأيت كثيرا منهم لا يحتمله اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطب، وإذا احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله. هذا كلام الإمام. الشرط الثالث: أن يقوم الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القرينة على أن المراد بذلك اللفظ والمعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمله كثيرا فيه، وهذا الذي نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. رابعا: سلامة دليل التأويل من المعارض المقاوم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فقال شيخ الإسلام: إنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. فإذا تحققت هذه الضوابط وهذه الشروط ساغ التأويل، وصار المنهج التأويلي محمودا، وعد منهجا شرعيا سليما. أما إذا فقد أحد هذه الشروط والضوابط أو جلها، وهو الحال الغالب عند المؤولة، فإن هذا من قبيل التأويل الفاسد والمنهج التأويلي المردود. ومن المهم أيضا أن يعلم أن الخلاف ليس قاصرا على توفر الشروط من عدمها، وإنما في التعامل ومدى اعتبار هذه الشروط. المسألة الثانية: تمثيله للفظ مؤول، وقال: كاليد لله. ومثل المؤول بلفظة اليد من قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كما في الذاريات. وهذا الذي استدل به فيه تفصيل. أولا: تم تأويله لي بأيد في قوله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بالقوة، لأن ظاهرها اليد الجارحة التي وجب تنزيه الله تعالى عنها، وهذا الذي ذكره السيوطي في إتمام الدراية. ظاهره كما قال جمع يد الجارحة، فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره. فهذا ليس تأويل. هذا الذي استدل به رحمه الله تبارك وتعالى ليس بتأويل، وذلك لأن لفظ اليد هنا كلمة مفردة وليست جمعا لليد، ومثلها قوله جل وعلا اصبر على ما يقولوا واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وتأويلها في اللغة القوة، فلا محل للتأويل في هذه الآية. 2. الآية ليست من آيات الصفات الخبرية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآية ليست من آيات الصفات الخبرية، وفيها إثبات صفة القدرة لله تعالى، وأهل السنة والجماعة أثبتوا صفة اليد لله جل وعلا، وهي من قبيل الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية التي لا تنفك عن الله جل وعلا، فيجب إثباتها حقيقة لله على ما يليق بجلاله وعظمته بغير هذه الآية، أي بغير قوله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن أدلة إثبات صفة اليد قوله جل وعلا كما في سورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وكما في قوله جل وعلا في سورة صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، وكما في قوله جل وعلا في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، كما ذكره الله تعالى في القرآن. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفة بلا كيفية. ويقصد وقال السفاريني رحمه الله اعلم أن مذهب السلف الصالح أن المراد إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يدين تزيدان عن النعمة والقدرة، في قول ذلك في قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وقال ابن عبد البر رحمه الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، قال ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود الحق، فبما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. ثانيا كلامه موهم للقول بوجوب صرف آيات الصفات عن ظاهرها للدلالة على التشبيه، وهذا مذهب المؤولة من الأشاعرة والماتريدية بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة على مذهب الصحابة كما قال شيخ الإسلام لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوص الوحي على خلاف ما دل عليه لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته ولا فيما أخبر عما بعد الموت. وقال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قال والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. فثالثا على طالب العلم أن يتحرى الحق والصواب في موضوع المؤول، لأن الأقلام تحركها العقائد، وهذا النوع زلت فيه أقدام كثير من الخلق، لذا حذر الأئمة والعلماء من المنهج التأويلي الفاسد. قال شيخ الإسلام: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث أو تأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، قال: ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. فهذا كلام ينبغي أن يعقله الناظر في موضوع المؤول. ثم قال النوع الثامن: المفهوم. قال: المفهوم قال موافق منطوقه كأف، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد. قال: والشرط إن يكن أولاة حمل، وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. فهذا النوع الثامن وهو المفهوم، اختلف العلماء في تقسيم دلالات الألفاظ على المعنى، فذهب الأحناف إلى أنها عبارة وإشارة ودلالة نص واقتضاء. أما جمهور العلماء الأصول من المتكلمين فقسموه إلى منطوق ومفهوم، وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة ومخالفة. والناظم رحمه الله تطرق في هذا النوع الثامن للكلام عن المفهوم، واقتصر على تسمية نوعه والتمثيل لهما فقط، وبين مقصوده من هذه أو بيان مقصوده بهذه الأبيات كما يلي: أولا، بدأ بالكلام عن مفهوم المخالفة، بدأ بالكلام عن مفهوم الموافقة، قال: موافق المفهوم، قال: موافق منطوقه، ومثل له بمثال واحد فقط، قال: كأف. فعرف مفهوم الموافقة بأنه ما وافق حكمه المنطوق، قال: كمفهوم أف. والمثال أخذه الناظم من إتمام الدراية، إذ لم يمثل السيوطي للنوعين في علم التفسير من النقاية، كما قال: المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. ثانيا، أتبعه بالكلام عن قسمه الثاني وهو مفهوم المخالفة، قال: ومنه ذو تخالف، قال: ومنه ذو تخالف. ثم ذكر أربعة أنواع له، ثم ذكر أنواع مفهوم المخالفة بعد ذكره لمفهوم المخالفة بعد مفهوم الموافقة. ومما عرف به العلماء مفهوم المخالفة ما ذكره ابن الحاجب المالكي رحمه الله، قال: أن يكون المسكوت عنه مخالفا. وقال القرافي: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ثم مثل الناظم لكل واحد منها بمثال كما يلي: قال: النوع الأول كما قال رحمه الله: ونبأ الفاسق للوصف ورد، أي مفهوم المخالفة في الصفة، وهو النوع الأول، وهو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة. مثاله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا هو المقصود، ونبأ الفاسق للوصف ورد، فلا يقبل خبر الفاسق إلا بعد التبين. فإذا لم توجد هذه الصفة وهي الفسق، فالحكم سيكون عكس حكم المنطوق به. فإذا كان المخبر عدلا فخبره مقبول بلا تبين. هذا الذي قصده. النوع الثاني قال: والشرط إن كن أولات حمل، أي مفهوم المخالفة في الشرط، والمقصود به دلالة اللفظ دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط. ومثاله قوله جل وعلا: كما في صورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. فدلت الآية بمفهومها على عدم وجوب النفقة لغير الحامل لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم وهو وإن كن أولات حمل، وقيد وصف المطلقة بالبائنة للإجماع على أن للمطلقة الرجعية النفقة في العدة حاملا كانت أم لا. النوع الثالث قال: وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، وهذا هو مفهوم المخالفة بالغاية وهو مد الحكم بأداة الغاية. ومثاله قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى كما في سورة البقرة. فدل هذا النص بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في الليل للذي يقصد صيام النهار الذي يليه الفجر الذي هو غاية الحل المدلول عليه بحتى. ويدل بمفهوم المخالفة أن تأملوا على أن ما كان مباحا في الليل قد صار ممنوعا بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر. النوع الرابع قال: وكالثمانين لعد أجره، وهذا هو مفهوم المخالفة في العدد وهو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص، دلالة النص على ثبوت الحكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيد. ومنه قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون كما في سورة النور. دل بمنطوقه على أن حد القاذف ثمانون جلدة، ويدل بمفهوم المخالفة على أن الزيادة عن الثمانين غير واجبة والنقصان كذلك لا ينبغي. ومما ينبه عليه: أولا، قد كان للعلماء في الاستدلال بمفهوم المخالفة وموقفهم في حجته مسلكان، وهما المسلك الأول وهو مسلك جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة الذين يعتبرونه حجة في الجملة وطريقا من طرق الدلالة على الحكم في نصوص الشرع، والمسلك الثاني وهو مسلك الحنفية ومن رأى مذهبهم من العلماء الذين يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة وأنه ليس طريقا من طرق الدلالة على الحكم في نصوص الشرع. وقد كان لاختلافهم في مفهوم المخالفة أثر بين في آيات الأحكام ذات الصلة بهذا أو ذات الصلة بالمفهوم عموما. طيب، ثانيا، اختلف الأصوليون في عدهم لأنواع مفهوم المخالفة تبعا لاختلافهم في القيود المعتبرة في تشريعه. فالآمدي مثلا والقرافي والزركشي يوصلونها إلى 10، وأما الغزالي فيجعلها 8، وأما ابن الحاجب والبيضاوي فيقولون أنها 4 وهو قول ابن السبكي. هذا فيما تعلق بالنوع الثامن وهو المؤول. ثم انتقل إلى النوع التاسع والعاشر، النوع التاسع والعاشر، وقد تكلم فيهما عن المطلق والمقيد، عن المطلق والمقيد. قال النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، قال: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. تطرق الناظم إلى النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وذلك في العقد الخامس، لأن الناظر في نصوص الأحكام من الكتاب والسنة يرى أن بعضها قد جاء مطلقا وأن بعضها جاء مقيدا، وقد يكون هناك لقاء بين النصين في السبب والحكم أو في الحكم نفسه أو في كليهما. وقد أرسى المجتهدون قواعد وضوابط توضح العلاقة بين المطلق والمقيد، كما أنهم عرفوا المطلق بقولهم اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه والمقيد ضده، لذا قالوا المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. وعبد العزيز الزمزمي رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة لم يعرف المطلق ولا المقيد، ولكن صرح بأهم مسألة متعلقة بهما وهي حمل المطلق على المقيد، ومثل بما يدل عليها. ومن المعلوم أنه يجب حمل النص المطلق على إطلاقه، حمل النص المطلق على إطلاقه مع العمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. وكذلك النص المقيد يجب حمله على تقييده مع العمل به على هذا الوجه، هذا هو الأصل. ولا يجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. لذا اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد، ولكن اختلفت أنظارهم في الحالات التي يصح فيها هذا الحمل. وعن هذا الاختلاف نشأ اختلاف في عدد من الأحكام الشرعية. فإذا خلا المطلق والمقيد من القرائن الموجبة للحمل وعدمه فلا يخلو الحال من أربعة أقسام. وذكر الناظم من هذه الأقسام ذكر حالين: الحال الأولى حمل المطلق على المقيد مع التمثيل، قال في البيت الأول والثاني رحمه الله، قال وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة وإذا وإذ وردت. في هذه الحال الأولى التي ذكرها يحمل المطلق على المقيد، وقيده بما يدل على إمكانية ذلك، قال إذا أمكن. ومن صور الإمكان التي عناها ما يدل عليه المثال المذكور كالقتل والظهار الذي اتحد في الحكم واختلف في السبب، حيث اتحد في الحكم واختلف في السبب، حيث جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار كما قال جل وعلا في سورة المجادلة أو المجادلة، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ومقيد بالإيمان في القتل الخطأ كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد في الآيتين وهو إعتاق رقبة، ولكن السبب مختلف، فالأول إرادة العودة بعد الظهار والثاني هو القتل الخطأ. وهذه الحال اتحاد الحكم واختلاف السبب وقع فيها النزاع بين العلماء، لكن الناظم أرجح قول الجمهور وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، فقد ذهبوا إلى أنه لا يجزئ في الكفارتين إلا الرقبة المؤمنة، لأن المطلق يحمل على المقيد في مثل هذه المسألة. قال الإمام الشافعي فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها ولم تجزه فيها إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام، لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة بالدليل، والله تعالى أعلم، على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة، كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع، فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما شرط فيه، واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله تعالى على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله عز وجل ذكره أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه، وعليه أن يعود فيعتق مؤمنه. ها انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. والحنفية لا يقولون بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فالمطلق في مكانه العود من الظهر، والمقيد له مكانه كفارة القتل الخطأ، فلا تقيد الرقبة في الظهار بوصف الإيمان، لأن اللفظ ورد مطلقا. الحال الثانية عدم حمل المطلق على المقيد مع التمثيل، وهذا ذكره في البيت الأخير من هذا النوع. قال: وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. وهذه الحال الثانية غير موجودة في الأصل، لأنه اقتصر على الحال الأولى فقط. قال السيوطي: المطلق والمقيد وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار، بل أخذها الناظم من إتمام الدراية بمثالها. قال: وحيث لا، ثم قال: لا تقتفي، أي حيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد فيبقى المطلق على إطلاقه. ومن الصور التي عناها ما يدل عليه المثال المذكور: وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام الذي اختلف فيه الحكم واختلف السبب، فقضاء رمضان أطلق فلم يذكر فيه تتابع ولا تفرق. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال: فعدة من أيام أخر. وقد قيد صوم الكفارة بالتتابع في قوله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وصوم التمتع بالتفريق: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وعليه: فلا يمكن حمل قضاء رمضان عليهما، أي بشرط التتابع لتنافيهما، ولا على أحدهما لعدم المرجح، فبقي على إطلاقه كما قال تعالى: فعدة من أيام أخر. فالحكم مختلف، فرمضان كله شهر، وكفارة الظهار شهرين، وعشرة أيام لمن لم يجد نسك التمتع. وأما السبب فسبب قضاء صيام رمضان غير سبب صيام كفارة الظهار، غير سبب صيام من لم يجد نسك التمتع، فلا يحمل المطلق وهو قضاء رمضان شهرا كاملا دون تتابع على المقيد في تتابع الصيام، صيام كفارة الظهار وصيامة من لم يجد نسك التمتع. وعليه كما نص الناظم: فلا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة. ثم قال النوع الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، وسوف نتكلم عنهما إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر فإنني متعب جدا حتى أنني لم أستطع الكلام، ولكن أحببت أن لا يمر هذا اليوم دون درس، لذا فأعتذر لإخواني عن هذا التقصير في هذا الدرس بسبب الظروف الصحية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.